قل قدر الله وما شاء فعل. والله لو أننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا، لكن تجد الإنسان منا أولا ما يحرص على ما ينفعه، تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة، تضيع عليه سدى. ثانيا إذا قدر أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع تجده يندم، وليت ما سويت كذا، ولو أني سويت كذا لكان كذا. هذا ما صحيح. أنت أديت ما عليك ثم بعد هذا فوض الأمر إلى الله عز وجل. فإذا قال قائل كيف أحتج بالقدر، كيف أقول القدر الله ما شاء فعل، هذا احتجاج بالقدر؟ نقول نعم، الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى إليك من ربك وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشرك، فبين له أن شركهم بمشيئة. والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصية هذا حرام، لا يجوز، لأن الله قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لكن احتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فوجدهما نائمين، فقال لهما ما منعكما أن تقوما، يعني تقوما تهجدان. فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن نقوم لقمنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا جدال، لكن احتجاج علي بن أبي طالب في محله، لأن النائم ليس عليه حرج، ما ترك القيام وهو مستيقظ. النائم لا حرج عليه، رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة. ولا يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر علي بن أبي طالب ماذا يقول في الجواب، لا يبعد هذا، وسواء كان ذلك أو لم يكن، لكن احتجاج علي بالقدر هنا حجة، وذلك لأنه أمر ليس باختياره. هل النائم يستطيع أن يستيقظ إذا لم يقضه الله؟ لا. إذن حجة الاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللوم عن نفسه، يقول يا فلان صل مع جماعة، قال والله هدان صليت، هذا ما هو صحيح. في قال يقال له أقلع عن حلق اللحية، يقول لو هدان الله لا أقلعت، أقلع عن الدخان لو هدان الله لا أقلعت، هذا ما هو صحيح. لأن هذا يحتاج بالقدر ليش؟ ليستمر في المعصية والمخالفة. لكن إنسان وقع منه الأمر وتاب إلى الله وأناب إلى الله وندم وقال والله هذا شيء مقدر علي ولكن أستغفر الله وأتوب إليه، يقول هذا صحيح، أن تب واحتج بالقدر ما في مانع، ابذل المجهود، وإذا خالف الأمر فإلى الله عز وجل. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها.
الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات، وفي لفظ حجبت، وحفت الجنة بالمكاره، وفي لفظ حجبت الجنة بالمكاره، يعني أحيطت بها. فالنار قد أحيطت بالشهوات، والجنة قد أحيطت بالمكاره. الشهوات هي ما تميل إليه النفس من غير تعقل ولا تبصر ولا مراعاة لدين ولا مراعاة لمروءة. مثلا الزنا والعياذ بالله، شهوة الفرج تميل إليها النفس كثيرا، فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب فإنه يكون سببا لدخوله النار. شرب الخمر تهواه النفس وتميل إليه، ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة بالجلد. فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار والعياذ بالله. حب المال شهوة من شهوات النفس، إذا سرق الإنسان فإنه يحب أن يجمع المال، يحب أن يسرق من أجل أن يستولي على المال الذي تواه نفسه، فإذا سرق فقد هتك هذا الحجاب فيصل إلى النار والعياذ بالله. الغش من أجل أن يزيد الثمن، ثمن السلعة، هذا تهواه النفس، تهواه النفس فيفعله الإنسان فيهتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيدخل النار. الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترف عليهم، كل إنسان يحب هذا، تهواه النفس، فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيصل إلى النار والعياذ بالله. ولكن ما جواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفس الأمارة بالسوء؟ دواؤها ما بعدها، قال وحفت الجنة بالمكاره، أو حجبت بالمكاره، يعني أحيطت بما تكرهه النفوس، لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروه لها. فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات فحينئذ يصل إلى الجنة. ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلا، يستثقلها ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، ولا سيما إذا كان في الإنسان نوم كثير بعد تعب وجهد، تجد الصلاة ثقيلة عليه ويكره أن يقوم يصلي لأن الفراش لين ولذيذ. ولكن إذا كسر هذا الحاجب، كسر هذا المكروه، وصل إلى الجنة. نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى الزنا، الزنا شهوة تحبه النفس الأمارة بالسوء، لكن إذا عقلها، أي عقل النفس الأمارة بالسوء وأكرهها على تجنب هذه الشهوة، فهذا كره له، ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله مكروه للنفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مكروه للنفس، فإذا كسر الإنسان هذا الحجاب كان ذلك سببا لدخول الجنة. واستمع إلى قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل إلى الجنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديد على النفوس، شاق عليها، كل إنسان يتهاون فيه، يكره، يقول أنا مالي وللناس، أتعب نفسي معهم وأتعبهم معي. ولكنه إذا كسر هذا المكروه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان هذا سببا لدخوله الجنة. وهلم جر كل الأشياء التي أمر الله بها مكروهة للنفوس، لكن أكره نفسك عليها حتى تدخل الجنة. اجتناب المحرمات شديد على النفوس ومكروه إليها، لا سيما مع قوة الداعي، فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات فهذا من أسباب دخول الجنة. لنفرض أن رجلا شابا أعزب في بلاد كفر، حرية فيها، يفعل الإنسان ما شاء، النساء الجميلات الفتيات الشابات كلها أمامه، وهو رجل أعزب شاب، لا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنا، يعاني مشقة لأنه متيسر له وأسبابه كبيرة، لكن إذا أكره نفسه على تركه صار هذا سببا لدخول الجنة. واستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة تدن الشمس الحارة العظيمة التي نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مئات السنين، هذه الشمس تدن يوم القيامة حتى تكون عن رؤوس الخلائق بمقدار ميل. الميل ما هو؟ قال بعض العلماء ميل المكحلة، ميل المكحلة صغير أقل من الأصبع، وقال بعضهم ميل المسافة، وأيا كان فالشمس قريبة من الرؤوس، لكن هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يظلهم الله يعني يخلق لهم ما يظلهم، يوم لا ظل إلا ظله، ما فيه ذاك اليوم ما فيه بناء، ما فيه شجر، ما فيه جبال تظلل، ما فيه شيء إلا ظل رب العالمين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أظله به. هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده، ومنهم السبعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. إمام عادل ما معنى عادل؟ هل معناه أنه يحكم لأقاربه وغيرهم على حد سواء؟ هذا من معنى العدل، لكن الإمام العادل الذي يطبق شريعة الله في كل شيء، في الحكم في الناس وفي الحكم بين الناس، هذا الإمام العادل. الإمام العادل لو فرضنا الإمام عادل يعدل بين الناس بالحكم، لكن لا يعدل فيهم بالحكم، لا يطبق فيهم شرع الله، فليس بعادل. العادل هو الذي يعدل بين الناس وفي الناس بحكم الله عز وجل. وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا الشاهد، دعته امرأة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب يعني شريفة ليست دنيئة، وجمال، والجمال تدعو النفس أو نعم يدعو النفس إلى الاتصال بالمرأة، فقال إني أخاف الله، ما قال ليس في شهوة، في شهوة، ولا قال حولنا أحد أخشى يعلم الناس بهذا، لا، رجل شاب فيه شهوة والمكان خالي ما في أحد، ما في موانع، السبب للزنا قائم والمانع معدوم، لكن هناك شيء، هناك مانع واحد وهو خوف الله عز وجل. قال إني أخاف الله، هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السادس: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخلاصه. والسابع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه شوقا إلى ربه عز وجل، وفاضت عيناه خوفا من ربه، خالي من ليس عنده أحد، خالي القلب من الدنيا، ما هو ليس هوجس أو يروح من يسار بقلب، القلب خال إلا من ذكر الله، ذكر الله في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاضت عيناه، هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المهم أن النار حجبت بالشهوات والجنة حجبت بالمكاره، فجاهد نفسك وإن كرهت على ما يحبه الله، جاهد نفسك على ما يحبه الله ولو كرهت، واعلم علم إنسان مجرد أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله أحببت الطاعة وألفت الطاعة، وصار بدل ما كنت تكرهها لو أردت أن تتخلف عن الطاعة أبت نفسك عليك، فسعود نفسك. نجد بعض الناس يعني يكره أن يصلي مع جماعة ويثقل عليه أول ما يفعل أول ما يبدأ، ثم إذا به يكون هذه الصلاة مع الجماعة قرة عينه، لو تأمر أن لا يصلي قال لا تصلي، فأنت عود نفسك وأكرهها أول الأمر وستلين لك فيما بعد وتنقاد لك. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ذات ليلة يعني في ليلة من الليالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي معه بعض أصحابه، فمرة صلى معه حذيفة، ومرة صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه، ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل وحده، لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان، لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحيانا كما في هذا الحديث. يقول فافتتح سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، قرأ السورة كاملة، فظن حذيفة أنه يركع بها، أي أنه إذا كمل سورة البقرة ركع، ولكنه مضى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النساء كاملة، فقال حذيفة يركع بها، ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة، يقرأ مترسلا غير مستعجل، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر، لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها، فيكون هذا القيام رياض روضة من رياض الذكر، قراءة تسبيح دعاء تفكر. وهو عليه الصلاة والسلام في هذا كله لم يرك. هذه السور الثلاث البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء، خمسة أجزاء وربع، فتدبر إذا كان الإنسان يقرأها بترسل ويستعيد عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح كم تكون المدة؟ طويلة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر، حتى أن ابن مسعود وهو شاب لما صلى معه ليلة من الليال يقول أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى هممت بأمر سوء. قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، عجز أن يصبر من شدة من طول القيام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بعد أن أتم السورة الثلاث فقال سبحان ربي العظيم، وأطال الركوع نحو من قيامه، ثم رفع من ركوعه وأطال القيام بعد الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حتى قيام كان قيامه نحو من الركوع، ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال سبحان ربي الأعلى وأطال السجود، حتى كان سجوده قريبا من قيامه أو نحو من قيامه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي، فيجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، والقيام الذي بعد الركوع، والجلوس الذي بين السجدتين، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود والقيام، من أجل أن تكون الصلاة متناسبة. وهذا فعله صلوات الله وسلامه عليه في الفرض وفي النفل أيضا، فكان يجعل صلاته متناسبة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة، لأنه يعمل هذا العمل الشاق، كل هذا ابتغاء وجه الله ورضوانه، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ومنها جواز صلاة الجماعة في صلاة الليل، جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل، لكن هذا ليس دائما، إنما يفعل أحيانا في غير رمضان، أما في رمضان فإن ذلك سنة، سن أن يقوم الناس جماعة. ومنها أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يسأل، يقف ويسأل، مثل إذا مر بذكر الجنة يقف ويقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهلها، اللهم إني أسألك الجنة. إذا مر بآية وعيد يقف يقول أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من النار. إذا مر بآية تسبيح يعني تعظيما لله عز وجل فإنه يقف ويسبح الله ويعظمه. هذا في صلاة الليل. في صلاة الفريضة لا بأس أن يقول أن يفعل هذا، ولكنه ليس بسنة، إن فعله فإنه لا ينهى عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك، يتعود عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح. ومنها من فوائد هذا الحديث جواز تقديم السور بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على سورة آل عمران، والترتيب أن سورة آل عمران قبل سورة النساء، ولكن هذا والله أعلم كان قبل السنة الأخيرة، فإن السنة الأخيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم آل عمران على سورة النساء، ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب، أي أن آل عمران قبل سورة النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين البقرة وآل عمران، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكرر التسبيح، لأن حذيفة قال إنه يقول سبحان ربي العظيم وذكر أنه يطير، ويقول سبحان ربي الأعلى وذكر أنه يطير، ولم يذكر شيئا آخر، فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة. ولكن مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده ويكثر من هذا القول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله في صلاته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه أحد الذين يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب وسادته وسواقه رضي الله عنه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام. وقد سبق من حديث عائشة أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه أو حتى تتورم، تتفطر أحيانا وتتورم أحيانا من طول القيام. وصح من حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة ثلاث سور من طوال السور: البقرة والنساء وآل عمران. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، فهم بأمر سوء، يعني بأمر ليس يسر المرء فعله. قالوا بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدع، يعني أجلس وأدعه قائما، لأن ابن مسعود تعب وأعيا مع أنه شاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس عبادة لله عز وجل وأتقاهم لله. ففي هذا دليل على أنه من السنة أن الإنسان يقوم في الليل ويطيل القيام، وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام فإن السنة أن تطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فإن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجعل صلاته متناسبة، إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان. هذا هو السنة، ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث: ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان اذا مات تبعه المشيعون له، فيتبعه اهله يشيعونه الى المقبره، وما اعجب الحياه الدنيا وما اخسها وما ادناها. يتولى دفنك احب الناس من انت احب الناس اليك، يدفنونك يبعدونك عنهم. لو انهم اعطوا اجره على ان تبقى جسدا بينهم ما رضوا بذلك، فاقرب الناس اليك ومن هو احب الناس ومن انت احب الناس اليهم هم الذين يتولون دفنك، يتبعونك يشيعونك. ويتبعه ماله، ماله يعني خدمه المماليك له العبيد، وهذا يمثل الرجل الغني، الرجل الغني الذي له خدم مماليك مماليك يتبعونه. ويتبعه عمله معه، فيرجع اثنان ويدعونه وحده، ولكن يبقى معه عمله. نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم صالحا. يبقى عمله عنده، أنيسه في قبره، ينفرد به إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن الدنيا عبرة، كل زينة الدنيا ترجع ولا تبقى معك في قبرك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا كلها ترجع، أما الذي يبقى فهو العمل. فعليك يا أخي، عليك أن تحرص على مراعاة هذا الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف. عليك أن تجتهد حتى يكون عملك عملا صالحا يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد. ومناسبة هذا الباب، هذا الحديث للباب ظاهرة، لأن كثرة العمل يوجب مجاهدة النفس، فإن الإنسان يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد موته. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة، وأن يتولانا وإياكم بعنايته، إنه جواد كريم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. في هذا الحديث يتضمن ترغيبا وترهيبا، يتضمن ترغيبا في الجملة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم، وهو قريب من الإنسان جدا، ويضرب به المثل في القرب، وذلك أن الجنة قد تكون الكلمة الواحدة سببا لدخول الجنة، يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فإذا هي توصله إلى جنة النعيم. ومع ذلك فالحديث أعم من هذا، فإن كثرة الطاعات وإن اجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة، وهو يسير على من يسره الله عليه. تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح صدر ومحبة للصلاة، يزكي كذلك، يصوم كذلك، يحج كذلك، يفعل الخير كذلك، فهو يسير عليه، سهل، قريب منه. وتجده يتجنب ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال وهو يسير عليه. أما والعياذ بالله من كان قد ضاق بالإسلام ذرعا وصار الإسلام ثقيلا عليه، فإنه يستثقل الطاعات ويستثقل اجتناب المحرمات، ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك أحد. كذلك في النار الجملة الثانية وهي التي فيها التحذير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والنار مثل ذلك، أي أقرب إلى أحدنا من شراك أحد. فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله يهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو لا يدري، وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال بها وغير مهتم بمدلولها فترجيه في نار جهنم، نسأل الله العافية. ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ كانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرقب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أنهم واسع البطون من كثرة الأكل وليس لهم هم إلا الأكل، ولا أكذب ألسن يعني أنهم يتكلمون بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء يعني أنهم عند لقاء العدو جبناء لا يثبتون بل يفرون ويهربون. هكذا يقول المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تماما لا على المؤمنين، فالمنافقون أشد الناس أو من أشد الناس حرصا على الحياة، والمنافقون من أكذب الناس ألسنا، والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء. فهذا الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين، ومع ذلك يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا نقصد الكلام، إنما هو خوض في الكلام ولعب. فقال الله عز وجل: قل، يعني قل يا محمد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبين الله عز وجل أن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم باستهزاء بالله وآياته ورسوله. ولهذا يجب على الإنسان أن يقيد منطقه وأن يحفظ لسانه حتى لا يزل فيهلك. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والسلامة من الإثم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبيت كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن أبي مالك عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة، والذين يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحرار عدد، منهم ربيعة بن مالك ومنهم ابن مسعود، ولهم الشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أهل الصفة، وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم مأوى، فوطنهم النبي عليه الصلاة والسلام في صفة في المسجد النبوي، وكانوا أحيانا يبلغون 80 وأحيانا دون ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليهم بالطعام واللبن وغيره مما يتصدقون به عليه. فكان ربيعة بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بوضوئه وحاجته. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم فعل الوضوء. وأما الحاجة فلم يبينها، ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به إليه. فقال له ذات يوم سل، يعني اسأل من أجل أن يكافئه النبي عليه الصلاة والسلام على خدمته إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، وكان يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأراد أن يكافئه فقال له سل، يعني اسأل ما بدالك. وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالا، ولكن همته كانت عالية. قال أسألك مرافقتك في الجنة كما كنت، يعني كأنه يقول كما كنت مرافقا لك في الدنيا، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن أقوم به. قال هو ذاك، يعني لا أسأل إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا هو الشاهد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع، وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام، لأن كل صلاة في كل ركعة منها ركوع وسجود، فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام. وذكر السجود دون غيره لأن السجود أفضل هيئة للمصلي، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن كان المصلي قريبا من الله قائما كان أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وفي هذا دليل على فضل السجود، واختلف أهل العلم هل الأفضل إطالة القيام أو إطالة الركوع والسجود، فمنهم من قال الأفضل إطالة القيام، ومنهم من قال الأفضل إطالة الركوع والسجود. والصحيح أن الأفضل أن تكون الصلاة متناسبة، وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته، لكن ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود. وفي هذا دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير، إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات النهي، أوقات النهي التي هي من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ومن وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب. فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع إلا إذا كان لها سبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وما أشبه ذلك. وفي هذا دليل، في الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحر، وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة. فلو أنك قلت لشخص من الناس من يخدمونك ويقومون بخدمتك أعطني كذا أعطني كذا فلا بأس، وكذلك لو قلت لصاحب المنزل أعطني ماء صب لي فنجان قهوة وما أشبه ذلك فلا بأس، لأن هذا لا يعد من السؤال المذموم، بل هذا من تمام الضياع، وقد جرت العادة بمثله. وفيه أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبة، ولكنه قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فإذا قام بكثرة السجود التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حري أن يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود. عليك يعني إلزم كثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا كالحديث السابق، حديث ربيعة بن مالك الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود. وقد سبق لنا أن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود، لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد، ولا يمكن أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربعا، لا. إذن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد، وهو أنه يحصل له فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الله يرفعك بها درجة، يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس وكذلك في عملك الصالح، يرفعك الله بها درجة. والثانية، فائدة الثانية، يحط عنك بها خطيئة. والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب، فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان والخطايا مما يكرهه الإنسان. فإذا رفع له درجة وحط عنه به خطيئة فقد حصل على مطلوبه ونجا من مرهوبه. أما حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. هذا خير الناس، لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله وزاد رفعة في الآخرة، لأن كل عمل يعمله مما زاد به عمره فهو يقربه إلى ربه عز وجل. فخير الناس من وفق لهذين الأمرين. أما طول العمر فإنه من الله وليس للإنسان فيه تصرف، لأن الأعمار بيد الله عز وجل. وأما حسن العمل فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عملا، لأن الله تعالى جعل له عقلا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين المحجة وأقام الحجة. كل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحا، ولكن إذا عمل عملا صالحا فإن بعض الأعمال الصالحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لطول العمر، مثل صلاة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب طول العمر. فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله من أجل أن يكون من خير الناس. وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان. طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا حسن عمله، لأنه أحيانا يكون طول العمر سوءا للإنسان وضررا عليه وشرا عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهؤلاء الكفار يملي الله لهم، يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات، لا لخير لهم ولكنه شر لهم والعياذ بالله، لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما. ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعو للإنسان بطول البقاء، قال: لا تقل أطال الله بقاك إلا مقيدا، قل أطال الله بقاءك على طاعته، لأن طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وعاقبته، إنه جواب كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهد لي قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد لئن الله أشهد لي قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دور أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أمه أنس بن النضر رضي الله عنه أن أنسا لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنس بن النضر في بدر، وذلك لأن غزوة بدر خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد القتال، وإنما يريد عير قريش، وليس معه إلا 310 رجلا، معهم 70 بعيرا وفرسا يتعاقبون عليها. وقد تخلف عنها كثير من الصحابة لأنها ليست غزوة ولم يدع إليها أحد، وإنما خرج إليها الخفاف من الناس. قال أنس ابن النضر للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لم يكن حضر معه في أول قتال قاتل المشركين فيه، وقال لئن أدركت قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كانت أحد وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين، ولكن لما تخلف الرماة عن الموقع الذي جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونزلوا من الجبل كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم وانكشف المسلمون وصارت الهزيمة. لما انكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بن معاذ فسأله إلى أين، فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وهذا وجدان حقيقي ليس تخيلا أو توهما، ولكن من كرامة الله لهذا الرجل أنه شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يقدم ولا يحجل، فتقدم فقاتل فقتل رضي الله عنه، استشهد ووجد فيه 80 ما بين ضربة بسيف أو برمح أو بسهم، حتى إنه قد تمزق جلده لم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه رضي الله عنه. فكان المسلمون يرون أن الله أنزل فيه وفي أشباه هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا شك أن هذا وأمثاله رضي الله عنهم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية، فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال أنس والله ليرين الله ما أصنع ففعل، وصنع صنعا لا يصنعه أحد إلا من من الله عليه بمثله حتى استشهد. ففي هذا دليل أو في هذا الحديث شاهد للباب، وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله، فإن أنس بن النضر جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم حتى تقدم بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة يقاتل أعداء الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتس محامل لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة، يعني الآية التي فيها الحث على الصدقة، يعني التبرع بالمال للفقراء ابتغاء وجه الله، هذه هي الصدقة، أن يتبرع الإنسان بماله للفقراء ابتغاء وجه الله. وسميت صدقة لأن بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان بالله، فإن المال من الأمور المحبوبة للنفوس. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا عظيما. فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه الله فإن المحبوب لا يبذل إلا لما هو أحب منه، فيكون ذلك دليلا على صدق الإيمان. لما نزلت جعل الصحابة رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عادتهم رضي الله عنهم، أنهم إذا نزلت الآيات في الأوامر بادروها وامتثلوها، وإذا نزلت في النواهي بادروا في تركها. ولهذا لما نزلت آية الخمر التي فيها تحريم الخمر وبلغت قوم من الأنصار وكان الخمر بين أيديهم يشربونه قبل أن يحرم، من حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر، ثم خرجوا بالأواني يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغه عن الله ورسوله شيء أن يبادر بما يجب عليه من امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي. المهم أن الصحابة بدأوا رضي الله عنهم يتحاملون الصدقة، كل واحد يحمل ما بقدرته من الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء رجل بصدقة قليلة، فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثيرة قالوا هذا مراء والعياذ بالله، يرائي الناس ما قص وجه الله، وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة قالوا إن الله غني عنه. جاء رجل بصاع فقالوا إن الله غني عن صاع هذا، وهم منافقون، والمنافقون يظهرون الشماتة بالمؤمنين دائما، أكبر همهم وأعذب مقال لهم وألذ مقال على أسماعهم أن يسمعوا ويقولوا ما فيه سب المسلمين والمؤمنين والعياذ بالله، لأنهم منافقون هم العدو كما قال الله عز وجل: فاحذر المنافق، احذر المنافق الذي يظهر لك خلاف ما يبطل. المهم أنهم صاروا إن جاء رجل بكثير قالوا هذا المراد، وإن جاء بقليل قالوا إن الله غني عن صاعك ولا ينفعك. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. يلمزون يعني يعيبون، المصدقين يعني المتصدقين، والذين يلمزون المصدقين المطوعين من المؤمنين في الصدقات، المطوعين يعني المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، والذين هذه معطوفة على قولها المطوعين، يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله. ففي هذا دليل على حرص الصحابة على استباق الخير ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك، وفي هذا دليل أيضا على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين. فانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونه. وفي دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين لا يسلمون منه، إن عملوا كثيرا سبوه وإن عملوا قليلا سبوه، ولكن الأمر ليس إليهم بل إلى الله عز وجل. ولهذا سخر الله منهم وتوعدهم بالعذاب الأليم في قوله ولهم عذاب أليم. أما حكم المسألة هذه فإن الله تعالى قال في كتاب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان ويجازى به، والقليل والكثير من الشر سيراه الإنسان ويجازى عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعدل تمرة أي بما يعادلها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيرديها له حتى تكون مثل الجبل. قارن بين حبة من التمر وبين الجبل، لا نسبة، الجبل أعظم بكثير. فالله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر، ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله، لا تريد بذلك جزاء ولا شكورا من غير الله، وعلى أن تكون متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في باب المجاهدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث عن الله أنه قال إلى آخره. وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي. وأما ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى الحديث النبوي. هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي، أي أن لا أظلم أحدا، لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها، بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن، فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين، بين فضل وعدل، فضل لمن عمل الحسنات وعدل لمن عمل السيئات، وليس هناك شيء ثالث هو الظلم. أما الحسنات فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها، اعمل حسنة تأتك عشر حسنات، أما السيئة فبسيئة واحدة فقط. قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات، بل ربنا عز وجل يقول: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما بزيادة في سيئاته، ولا هضما بنقص من حسناته. وفي قوله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، فمما أوجب على نفسه الرحمة. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومما حرم على نفسه الظلم، وذلك لأنه فعال لما يريد، يحكم بما يشاء، فكما أنه يوجب على عباده ويحرم عليهم يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا، لأن له الحكم التام المطلق. وقوله تعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. والجعل هنا جعلته بينكم محرما هو الجعل الشرعي، وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كونيا مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وإما أن يكون شرعيا مثل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي ما شرع، وإلا فقد جعل ذلك كونا، لأن العرب كانوا يفعلون هذا. ومثل هذا الحديث: جعلته بينكم محرما، أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا، لأن الظلم يقع. وقول جعلته بينكم محرما، الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يخطب الناس في الحج في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فهذه ثلاث أشياء: الدماء والأموال والأعراض. فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء، لا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد، لا على دم تفوت به النفس وهو القتل، ولا على دم يحصل به النقص كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهه، كل هذا حرام لا يجوز. واعلم أن كسر الميت كسر عظمه ككسره حيا، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالميت محترم، لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء ولا أن يكسر من أعضائه شيء، لأنه أمانة، سوف يبعث بكامله يوم القيامة. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن نأخذ منه شيئا، ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه ولو أوصى به، وذلك لأن الميت محترم كما أن الحي محترم. كسر عظم الميت ككسره حيا، فإذا أخذنا من الميت عضوا أو كسرنا منه عظما كان ذلك جناية عليه. وكان اعتداء عليه وصار وكنا آثمين بذلك. والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرأ بشيء من أعضائه، لأن أعضاءه أمانة عنده، أمانة لا يحل أن يفرط فيها. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وفسرها عمرو بن العاص رضي الله عنه بأن الإنسان إذا كان عليه جنابة وكان في البر وخاف إن اغتسل أن يتضرر، جعل عمرو بن العاص هذا داخلا في الآية. فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه الخبر، قال لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ يعني لم تغتسل؟ قال: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وخفت البرد فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله وعلى استدلاله بالآية، لم يقل إن الآية لم تدل على هذا. فإذا كل شيء يضر أبداننا أو يفوت منها شيئا فإنه لا يحل لنا أن نفعله. لا تقتلوا أنفسكم. لماذا حرم علينا أن نتناول الدخان وغيره من الأشياء الضارة إلا من أجل حماية البدن؟ فالبدن محترم. هذا ما هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، يشمل إذن الدم الذي يهلك به الإنسان وهو القتل، والدم الذي دون ذلك من جرح أو كسر عظم أو ما أشبه ذلك. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث. الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تقدم الكلام على أول هذا الحديث على هذه الجملة، وبينا أن الظلم يكون في ثلاثة أمور بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع، وهي الأنفس، الدماء، والأعراض، والأموال. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. سبق الكلام على شيء مما يتعلق بالدماء. أما قوله وأموالكم، فإن الأموال قد حرم الله سبحانه وتعالى على بعضنا أن يأخذ مال أخيه بغير حق، بأي نوع من بأي نوع من الأنواع، سواء أخذه غصبا بأن يأخذه بالقوة، أو أخذه سرقة، أو اختطافا، أو خيانة، أو غشا، أو كذبا، بأي نوع من الأنواع يأخذه فإنه حرام عليه. وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش، ولا سيما أهل الخضار، كل درهم، يعني كل ريال، بل كل قرش واحد يدخل عليهم زائدا عن الثمن من أجل الغش فإنه حرام. فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محذورين: المحذور الأول العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق، والثاني أنهم ينالون تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وبئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها أو يلتحق بها صاحبها بالبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من غش فليس مني. ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران تجده دخل مراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يكون يوم القيامة من سبع أراضين طوقا في عنقه والعياذ بالله، يحمله في يوم المحشر. هذا من الظلم. من الظلم أيضا أن يكون لشخص على شخص دراهم ثم ينكر الذي عليه الحق ويقول ليس عندي لك شيء، فهذا من أكل المال بالباطل. حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه وغلبه عند القاضي فإنه لا يغلبه عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل. لا تظن أنك إذا غلبت خصمك عند القاضي أنك إذا كنت مبطلا تسلم من هذا في الآخرة أبدا، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما أسمع ولا يعلم الغيب، ولكن علام الغيوب جل وعلا هو الذي يحاسبك يوم القيامة. وكذلك أيضا من أنواع الأكل أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له، يدعي ما ليس له ويقيم على ذلك بينة شهادة الزور ويحكم له بذلك، فإن هذا من أكل المال بالباطل. والأنواع كثيرة لكنها كلها محرمة إذا لم تكن بحق، ولهذا قال عز وجل فلا تظالم. أما الأعراض فهي أيضا حرام، فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض أخيه، يغتابه في المجالس، يسبه، فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انظر للترتيب، اجتنبوا كثيرا من الظن، فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئا تجسس عليه، ولهذا قال ولا تجسس، فإذا تجسس صار يغتابه، ولهذا قال في الثالثة مثل الثالثة ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الجواب لا، لا يحب، بل يكره، ولهذا قال فكرهتموه. قال بعض المفسرين إذا كان يوم القيامة فإنه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص يمثل له بصورة إنسان ميت ثم يقال كل من لحمه، ويكره على ذلك وهو يكره، لكن يكره على هذا عقوبة الله والعياذ بالله. فالغيبة وهي انتهاك أراضي أخيك هذه محرمة. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة عرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه الأظفار التي من النحاس، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نعوذ بالله. ثم إن الإنسان إذا انتهك أرض أخيه فإن أخاه يأخذ منه في الآخرة من حسناته، ولهذا يذكر أن بعض السلف قيل له إن فلانا يغتابك، فقال مؤكد؟ قال نعم اغتابه، فصنع هدية له ثم بعث بها إليه. فاستغرب الرجل كيف أنه يغتابه ويصل له هدية. قال نعم، إنك أهديت إلي حسنات والحسنات تبقى، وأنا أهديت إليك هدية في الدنيا تذهب، فهذه مكافأة على هديتك لي. شفقها السلف رضي الله عنه. فالحاصل أن الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو العلماء، فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس، لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في صدوره والذي يعلمونه الناس، فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم، وهذا ضرر على الدين. وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم، وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سالوا. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، إنه جواد كريم. رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبينا أن الظلم يكون في المال والعرض والدم، وبينا أمثلة من ذلك كثيرة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. ثم قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، ضال يعني تائها، تائها لا يعرف الحق. كلكم ضال يعني غاويا لا يقبل الحق. فالناس الضلال قسم، قسم تائه لا يعرف الحق، مثل النصارى، فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق، إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم عرفوا الحق، لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. والقسم الثاني من الضلال غاو، أي اختار الغي على الرشد بعد أن علم بالرشد. وهؤلاء مثل اليهود، فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه بل ردوه، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. هداهم الله وبين لهم وجلهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الغي على الرشد. فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله. لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق؟ هداية القسم الأول أن يبين الله له الحق ويدله عليه، وهذه الهداية حق على الله أوجبه الله على نفسه، فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى، يعني بمعنى البيان. قال الله تعالى: إن علينا للهدى. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس عموما. ولكن الهداية الثانية وهي هداية التوفيق للحق وقبوله، هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من عباده. فصارت الهداية الآن هدايتان: هداية بيان الحق، وهذه عامة لكل أحد وقد أوجبها الله على نفسه وبين لعباده الحق من الباطل وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقياما بالطلب. وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من هدي الهدايتين، أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله. والقسم الثاني من حرم الهدايتين، فليس عنده علم وليس له علم وليس له عبادة. والقسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهد هداية التوفيق. وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. المهم أن الله عز وجل يقول كلكم ضال، كلكم لا يعرف الحق، كلكم لا يقبل الحق إلا من هديه فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا الهداية مني، فإذا طلبتموها فإنني أجيب لكم وأهديكم إلى الحق. ولهذا جاءت استهدوني أهدكم، جاء الجواب وكأنه جواب شرط، يتحقق الشرط المشروط، يتحقق المشروط عند وجود الشرط. ودليل هذا أن الفعل جزم، استهدوني أهدكم، فمتى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاح فإن الله يهديك. ولكن أكثرنا معرض عن هذا، أكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس، ما كأننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية. فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائما الهداية. والإنسان في كل صلاة يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني،